الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم معنا الدرس الأخير من دروس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، الدرس الأخير من النوع الأول وهو الصحيح. آخر مسألة، قال المؤلف رحمه الله: ثم حكى، أي ابن الصلاح، أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. هذه المقدمة ماذا تعني؟ يقول لك الآن: الأحاديث التي في الصحيحين كلها صحيحة ومقبولة عند علماء الإسلام باتفاقهم. ينقل الآن الاتفاق على هذه المسألة: الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، قبلوا ما فيهما من أحاديث واعتبروا كل ما فيهما صحيح سوى أحرف يسيرة. عبر عن الأحاديث بالأحرف، يعني ما عدا أحاديث قليلة موجودة في الصحيحين انتقدها العلماء، عددها تقريبا 220 حديثا، 220 حديثا. طيب الآن هذه الأحاديث المنتقدة هي 220، انتقدها الدارقطني وأبو مسعود والدمشقي وأبو علي الجياني وغيرهم من علماء العلم. هذه الأحاديث المنتقدة فيها خلاف، الخلاف حصل عليها من جهتين: بعضها من حيث الصحة والضعف، أي أن متونها ضعيفة لا تصح، وهذا موجود، فيكون الخلاف قد حصل بين البخاري والدارقطني مثلا، أو بين مسلم والدارقطني في صحة حديث هل هو ثابت أو غير ثابت، هذا موجود. والنوع الثاني الانتقاد فيه من جهة أخرى، لا من حيث القبول والرد، الحديث صحيح عند الدارقطني وعند مسلم مثلا، لكن الانتقاد يكون في الإسناد مثلا، يعني كأن الدارقطني يقول لمسلم: لماذا أخرجت الحديث بهذا الإسناد؟ ليش ما أخرجته بإسناد آخر مثلا؟ فإذا الانتقاد هنا ليس لأجل صحة المتن أو ضعفه، لا، أولويات فقط. وكونك سميت كتابك صحيح، إذن ما كان ينبغي أن تذكره بهذا الإسناد، كان ينبغي أن تذكره بإسناد آخر مثلا. وغالبها الانتقاد من هذا الوجه، غالبها، لكن يوجد أيضا أحاديث الانتقاد فيها من الوجه الأول. طيب الآن بالنسبة للثانية، بالنسبة لنا نحن نريد أن نعمل بحديث الصحيحين، ليست عندنا مشكلة لأن كلها صحيحة حتى عند الدارقطني الذي انتقد بعض هذه الأحاديث. لكن الإشكال في النوع الأول، وهي التي انتقدت لأجل ضعفها أصلا، هي غير ثابتة سواء عند البخاري أو عند مسلم، هذه قليلة جدا. لكن كيف يكون موقفنا نحن منها؟ موقفنا منها أن ننظر في قول الدارقطني الذي انتقدها، لماذا انتقدها؟ يعني ننظر إلى الدليل، ما هو دليلك يا دارقطني؟ الآن البخاري صححها أو مسلم صححها، يعني صححها يقول لنا أن شروط الصحة كلها متوفرة فيها، هذا الذي فهمناه من مسلم أو من البخاري. يأتي الدارقطني وينتقدها، نقول لماذا انتقدتها، ونتحاكم إلى إيش؟ إلى الأدلة، إلى القواعد التي درسناها في علم المصطلح، ونحكم بينهما بناء على ذلك. يوجد كتاب اسمه التتبع، وقد طبع مع كتاب الإلزامات، فصار اسم الكتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، حققه شيخنا الوادعي رحمه الله، وتحدث عن هذه الأحاديث التي انتقدت، انتقدها الدارقطني، وحكم بين الدارقطني وبين البخاري أو مسلم بناء على القواعد التي ذكرنا. ويوجد أيضا كتاب آخر، الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، اسمه بين الإمامين مسلم والدارقطني، كذلك حاول أن يجمع ما انتقده الدارقطني على مسلم ويحكم بينهما. أنت الآن ما هو دورك كطالب علم بعد أن تتمكن من هذا العلم وتتعلم علم العلل؟ دورك أن تنظر في أدلة كل واحد وتحكم بناء على القواعد التي درستها. إياك والتعصب، إياك وإيش؟ والتعصب، داء طلبة العلم التعصب. يعني نفسك تميل إلى البخاري مثلا، خلاص البخاري دائما صح، لا غلط. نفسك تميل إلى الدارقطني، لا الدارقطني دائما صح، لا باطل هذا الكلام. ما في عندنا عالم معصوم عن الخطأ. محبتك للعالم واحترامك له منها ألا تنزل كلامه منزلة كلام الأنبياء، وأن تعطيه حقه الذي يستحقه، فهو يريد منك هذا. هؤلاء العلماء الربانيون، علماء أهل السنة أهل الحديث، ما كانوا يحبون أن يرفعوا فوق منزلتهم، ولا أن ينزل كلامهم منزلة كلام الأنبياء، يكون معصوما عن الخطأ. للأسف وللأسف الشديد أقولها، بدنا نرى في أيامنا هذه من يدعي السنة ويقول لك العالم الفلاني لا يقول إلا حقا، لا يخرج الباطل منه أو لا يخرج الباطل منه أبدا، أعوذ بالله، لا يخطئ يعني، أعوذ بالله. نقل ابن تيمية رحمه الله وغيره، اتفاق الأمة على أنه لا أحد معصوم عن الخطأ وعن الذنب بعد محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، لا أحد بالاتفاق. قال ومن زعم العصمة في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، قال ففي كفره خلاف، وفيه تفصيل. ما كنا نظن أن نسمع أو أن نقرأ لمن يزعم أنه سني وأنه متبع ويخرج منه مثل هذا الكلام، ولكن العالم الفلاني لا يخطئ، لا يقول إلا حقا، من أين لك هذا؟ سل هذا العالم الذي تدعي فيه هذه الدعوة وقل له هذا الكلام، هل سيقبل منك هذا القول؟ الذي يقبله، هذا ظننا به، لأنه هو نفسه وغيره من العلماء أمثاله ينفرون عن مثل هذا ويحذرون منه. ونحن هنا بين أيدينا، عندما تنظر في كلام الدارقطني والبخاري ومسلم عليك بالإنصاف، لا تتعصب لأحد، انظر في الأدلة لا تنظر في القائل، انظر في إيش؟ في الدليل، لا تنظر إلى القائل. إن كنت ستشعر من نفسك أن نفسك ستميل إلى أحدهما لأجله، فانسى أنه هو الذي قال هذا القول، وتعامل مع القول لا مع القائل، وانظر إلى دليله واحكم بناء على الدليل كي تكون منصفا. هذا كله أقوله لكم بعد إيش؟ بعد أن تتمكنوا من العلم وتعرفوا القواعد وتتقنوها جيدا. أما الكلام في هذه القضايا والبحث فيها والنظر فيها والترجيح قبل التمكن، هذا يؤدي إلى زلل وزلل كبير وتخبط وإحداث فتن ومشاكل كما نرى الآن في الساحة. قال المهم في النهاية أن هذه الأحاديث الآن التي في الصحيحين ننظر هل هي منتقدة أو غير منتقدة، فإن لم تكن منتقدة فقد تلقتها الأمة بالقبول كما قال، وإن كانت منتقدة فنحكم بين المنتقد وبين صاحب الصحيح بناء على القواعد. هذا خلاصة الموضوع. قال رحمه الله: ثم استنبط من ذلك. من الذي استنبط؟ ابن الصلاح. استنبط من ماذا؟ من أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول. قال: ثم استنبط من ذلك، إيش استنبط؟ القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. ما فيها، ما في إيش؟ ما في الصحيحين. القطع يعني يقينا أن الأحاديث التي في الصحيحين صحيحة، يقينا ما عندنا أدنى شك في الموضوع ولا شبهة ولا إشكال. ليش؟ قال: لأن الأمة معصومة عن الخطأ. من المعصوم عن الخطأ؟ الأمة، وليس الفرد من الأمة، لا، الأمة ككل. فلا يمكن لأمة محمد أن تجتمع على باطل أبدا، قد عصمها الله عن ذلك. جاء في الحديث أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وفي حديث آخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الحديث الأول فيه خلاف في صحته، أما الحديث الثاني في الصحيحين. إذن لا يمكن أن يزول الحق عن هذه الأمة أبدا. فالأمة بشكل عام مجمل هكذا جميعا معصومة عن الخطأ، لكن كأفراد غير معصومين عن الخطأ إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم عن الخطأ في التشريع. ولأن الأمة معصومة عن الخطأ وقد قبلت ما في الصحيحين من أحاديث إلا ما انتقد، إذن كل ما في الصحيحين فهو صحيح يقينا لا شك في ذلك. هذا معنى كلام ابن الصلاح. قال: فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لأن كل حديث صحيح يجب العمل به إلا أن يعارضه ما هو أصح منه. قال: لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. يعني ما ظنت الأمة كاملة أن الحديث هذا صحيح، إذن لابد أن يكون في حقيقة الأمر صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح عندنا يقينا لا شك في ذلك. قال ابن كثير: وهذا جيد. نعم، هو جيد لا شك في ذلك، وهذا حق. قال: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال ابن كثير: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. طيب، ما الذي خالف فيه النووي؟ ما الذي يريده النووي؟ النووي قال: لا، أنا لست مع ابن الصلاح في كون أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد اليقين، بل هي تفيد الظن. تعالوا الآن نفهم هذا الموضوع لأنه مهم ومهم جدا. انتبهوا معي الآن، ضعوا أحاديث الصحيحين الآن على جنب، خلينا نتكلم مع بعض عن الحديث الصحيح. حديث أو خبر؟ الآن أمثل لكم عن نفسي. أنا حدثتكم عن شيخي مقبل الوادعي، عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال كذا وكذا. تمام. الآن عندك أنت، أنا ثقة، الشيخ مقبل ثقة، الشيخ الألباني ثقة مثلا. طبعا إذا كان عندك أنا ضعيف أو الشيخ مقبل ضعيف أو الشيخ الألباني ضعيف، ها عندك هذا الحديث إيش؟ ضعيف. إذا منتهي الأمر. إيش معنى ضعيف؟ يعني يغلب على الظن أنه خطأ. إذا انتهينا، مش موضوعنا. موضوعنا الآن إيش؟ أو قبل ذلك لما قلت يغلب على ظننا بأنه خطأ، ليش قلت يغلب على ظننا؟ ليش ما قلت أكيد أنه خطأ؟ لأني أنا إذا كنت ضعيفا في حفظي مثلا، ألا يمكن أن أحفظ؟ يعني ممكن أكون رويت حديث وحفظته وأتقنته فعلا ولا مش ممكن؟ ممكن، وارد. لكن لما كان ضعف حفظي سيئا، إذا في غالب الظن أني ما أتقنت الأحاديث التي رويتها، وإن كنت ربما أروي بعض الأحاديث وأتقنها، لكن إيش عرفنا نحن أن هذا مما أتقنته ولا مش ما أتقنته، مما لم تتقنه ما ندري. فلذلك نحكم على إيش؟ على الأمر بغلبة الظن. إذا يغلب على ظني أن هذا الحديث الذي رواه الضعيف في حفظه أنه ليس بصحيح، لكن ربما يكون صحيحا في حقيقة الأمر، لأن سيء الحفظ ربما يحفظ أحيانا، وهذا موجود مشاهد. طيب، هذا موضوع الضعيف، خلونا على جنب، مش موضوعنا أصلا. موضوعنا الآن أنا ثقة وشيخي مقبل ثقة والشيخ الألباني رحمه الله ثقة، وهذا الإسناد الذي معك الآن. طيب، الخبر الذي نقلناه عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال كذا وكذا، وإن كنت أنا ثقة وشيخي ثقة، هل هذا الخبر الآن ثابت يقينا أن الشيخ الألباني رحمه الله قاله، ولا بغلبة الظن عندنا أنه صحيح وأنه قاله؟ إيش الفرق بينهما؟ لما تقول يقينا أنه قاله، إذن ما فيش احتمالية خطأ ولا 1%، ولا احتمالية كذب ولا 1%، معنى يقيني، إذن ثابت لا شك في ذلك. أما عندما تقول فغالب على الظن أنه صحيح، فمعنى ذلك أنه في احتمال عندي ولو كان ضعيفا ها أن يكون في خطأ في الموضوع، أو أن يكون في كذب في الموضوع، لأن الصدوق ربما يقع في الكذب، والحافظ ربما يخطئ، صح ولا لا؟ نعم. وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا ها، لكنه وارد. الحافظ الآن ربما يخطئ ولا لا؟ ربما. إذن الاحتمال وارد، احتمال الخطأ وارد. فإذا كان احتمال الخطأ واردا، إذن ثبوت الخبر يقيني ولا ظني؟ ظني. فاحتمال أن أكون أنا أخطأت وارد، احتمال أن يكون شيخي أخطأ وارد في نقل الخبر عن الشيخ الألباني رحمه الله. وكلما كثر رجال الإسناد صارت احتمالية الخطأ إيش؟ أكبر. لكن مع ذلك تبقى الاحتمالية ضعيفة، لأني في حال أن أكون ثقة حافظ، إذن احتمالية الخطأ بسيطة لا تعتبر، نتركها ونحكم على الإسناد بإيش؟ بالصحة. طيب، في هذه الحالة إيش يكون هذا الخبر ثابت بإيش؟ باليقين ولا بالظن؟ ثابت بالظن، فهو ظن الثبوت، وهذا معنى قولهم ظن الثبوت، أي أنه هو ثابت لكن بغلبة الظن لا باليقين. طيب، إذا جاءك هذا الخبر من طرق عدة، يعني أنا رويت لك الخبر عن شيخي مقبل وجاء معي 10 أو 20 نفس الشيء رووا نفس الخبر عن شيخي مقبل، ها عن الشيخ الألباني بنفس ما رويت أنا تماما. كم صار عندك واحد؟ عندك 20 واحد أو 30 واحد يرون نفس الخبر. وأيضا عن الشيخ الألباني ليس الشيخ مقبل وحده يروي الخبر، يرويه 20-30 واحد آخرون أيضا. هل بقي احتمال الخطأ واردا هنا؟ لا، لأنه أخطأ واحد الثاني لا يخطئ، إذا أخطأ الثاني لا يخطئ الثالث، إذا أخطأ الثالث لا يخطئ الرابع، وهكذا. صار عندي مجموعة كبيرة، إذا احتمالية الخطأ قد انتفت هنا، إذا صار الخبر يقينيا. واضح؟ هذا الفرق ما بين الخبر الظني واليقين، هذا الفرق ما بين الخبر الثابت بالظن والثابت باليقين. الخبر المتواتر الذي يرويه جمع عن جمع عن جمع، يعني يروي 30-40-50 واحد عن 50-60 واحد 70-70 واحد إلى آخره، هذا خبر يقيني ما في شك، لأن رواه جمع عن جمع عن جمع متصل من أوله إلى آخره، وكل هؤلاء الجمع يستحيل تواطؤهم على الكذب أو أن يقعوا في الخطأ، صار عندي الخبر يقينيا. لكن لو روى الخبر واحد عن واحد عن واحد، أو اثنين عن اثنين عن اثنين، أو ثلاث عن ثلاث عن ثلاث فقط، هل يعتبر ظنيا أم يقينيا؟ هنا جاء الخلاف بين العلماء. حديث رواه لنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث ثابت يقينا ولا بغلبة الظن؟ يقول الإمام مالك حافظ، نافع حافظ، ابن عمر صحابي حافظ. أقول لك نعم حفاظ، لكن يمكن أن يخطئ ولا لا؟ يمكن. إذن هو ثابت بغلبة الظن. وقال آخرون لا، هو ثابت يقينا. قال كيف يقينا يا جماعة؟ قالوا لأن الله قد ذم الظن، قال إن بعض الظن إثم، فكيف بعد ذلك يذم الظن ونحن نقول هذا ظني ثم نعمل به؟ لا يصح. إذن هو يقيني. شوف كيف شبهتهم وين. إذن قوم قالوا خبر الآحاد، سكان كان الغريب أو العزيز أو المشهور، وقد تقدم معكم في البيقونية، يفيد الظن. وقوم قالوا بل يفيد اليقين، وهذه شبهتهم التي ذكرناها لكم. والقول الحق وهو الفصل في هذه المسألة أن نقول طبعا الخبر المتواتر يقيني لا شك في ذلك، هم متفقون على هذا، مش موضوعنا، خلوه على جنب. موضوعنا خبر الآحاد الغريب والعزيز والمشهور. نقول الصحيح التفصيل، فلا نقول هو ظني مطلقا ولا نقول هو يقيني مطلقا، بل عندنا تفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول خبر الآحاد يفيد الظن إلا إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن. إيش يعني القرائن؟ هي أدلة لكنها إشارات، ليست أدلة صريحة واضحة تدل على أن الخبر صحيح. أعطيك مثال. أنت تعلم أن جارك مريض، ومريض بمرض خطير، ثم جئت من مكان بعيد فرأيت عند جيرانك جلبة وأناس يخرجون وأناس يدخلون، ها، ونعش خارج من البيت، وأشباه هذه القرائن، وجاءك شخص ثقة وقال لك جارنا الفلاني مات، وجاءك ثاني وقال لك نفس الخبر، وجاءك ثالث وقال لك نفس الخبر، ماذا يحصل في نفسك مع ذلك؟ يحصل في نفسك يقين بأن جارك قد مات، ليس بخبر هؤلاء فقط بس ولكن للقرائن التي معك، من مرضه مرضا خطيرا، ومما ترى أمامك من دخول الناس وخروجهم، ومن النعش الذي خرج من البيت إلى آخره، فصار عندك إيش؟ يقين بأن جارك قد مات. هذا معنى أن يحتف الخبر بالقرائن. من هذه القرائن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الشيخين للحديث في الصحيحين ولا يكون منتقدا، هذه قرينة على أن هذا الخبر يقيني وليس ظنيا. إذن عندنا هذا الخبر صحيح لا شك في ذلك. ليش؟ لأنه وإن كان مرويا بخبر أحد والإسناد صحيح، إلا أن معه أيضا قرينة أخرى ويتلقي الأمة له بالقبول، إذن هو حديث صحيح لا شك في ذلك عندنا، وما في عندنا احتمال لا للخطأ ولا للكذب ولا لأي شيء من هذا القبيل، فهو خبر يقيني. لماذا قلنا الأصل في خبر الآحاد بأنه ظني إلا إن احتف بالقرينة؟ لأن كل واحد جائز عليه الخطأ، الثقة جائز عليه الخطأ، فلا يمكن أن نقول خبره يقيني، وقد وجدنا حديث ظاهرها الصحة ولكنها منتقدة ومعلة، وجدنا حديث للثقات قد أخطأوا فيها، فكيف نقول يقيني بعد ذلك؟ هكذا غلط. ولماذا لم نقل بأنه ظني مطلقا، وقلنا إذا احتفل بالقرائن صار يقينيا؟ قلنا لأن احتمالية الخطأ الموجودة فيه قد زالت مع وجود القرائن، إذن انتهى صار يقينيا. طيب وما الرد على شبهة الذين قالوا بأن الخبر يقيني لأننا إذا قلنا بأنه ظني فلا يجوز العمل به لأن الله ذم الظن؟ نقول الله سبحانه وتعالى ما ذم الظن مطلقا، قال إن بعض الظن إثم وليس كل الظن، والمقصود بالظن هنا الذي نهى عنه هو الظن الذي ليس معه دليل، مجرد وسوسة شياطين وأشياء تخطر على البال ليس عليها دليل، شكوك، هذه هي المذمومة. أما الشيء عليه دليل يعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بإيش؟ بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما هو قطعة من النار يقتطعها له. شوف الآن هذا الحديث قال أقضي له بإيش؟ بنحو مما أسمع، وربما يقضى له بإيش؟ بغير حقه. إذن القضاء هنا حصل بغلبة الظن ولا لا؟ حصل بغلبة الظن وليس باليقين. إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الظن وأرشدنا إلى العمل بغلبة الظن أم لا؟ نعم، والأدلة كثيرة على هذا العمل بغلبة الظن، لذلك اتفقت الأمة على العمل بأحاديث الآحاد، لم يختلفوا في ذلك بحمد الله من السلف الصالح رضي الله عنه. هذا ما أردت أن أبينه في هذه المسألة، وأنبه في النهاية على أن الذين غلوا في هذه القضية، قضية يقين وظن، هم أهل البدع وليسوا أهل السنة. السلف الصالح رضي الله عنهم لا تجد في كلامهم متواتر وأحاد وكلام مثل هذا. نحن لا ننكر أصل التقسيم وأن يوجد يقين وظن كذا، لكن الغلو في هذا الجانب وبناء الأحكام عليه بحيث هذا يقبل وهذا يرد في دين الله، هذا هو الذي فعله أهل البدع. السلف الصالح كان إذا جاءهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به وبس، إيمانا وتسليما به انتهى، وهم مأمورون بالعمل بغلبة الظن، انتهى الأمر عندهم. متى ينظرون إلى صحيح وأصح؟ عند التعارض، ينظرون إلى قوي وأقوى، صحيح وأصح، فيقدمون الأقوى الأصح على إيش؟ على الأقل صحة والأقل قوة، بس هذا ما يحتاجون إليه في هذا الموطن. وغير ذلك الحديث عندهم الصحيح معمول به في كل جوانب الشريعة، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو كان في الآداب والأخلاق إلى آخره. هذه عقيدة أهل السنة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وأئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. فانتبهوا أنتم من هذه القضية بارك الله فيكم. هذا ندرسه لأن قد طرح وذكر في الكتب وبنوهم عليه باطلا، لذلك لابد من التنبيه على ذلك. بعض الناس اليوم في هذا الزمن قد اتخذوا من مذهب النووي الذي أشار إليه من أن خبر الآحاد يفيد الظن على طول، قد اتخذوا هذا المذهب وقالوا به. ما خطورة هذا القول؟ خطورة هذا القول أنك تمهد لأهل البدع تقرير بدعهم. لماذا؟ لأن أهل البدع من المتكلمين يقولون أخبار الآحاد ظنية فلا يعمل بها في العقيدة، تمام؟ فأنت إذا وافقتهم على أن خبر الآحاد يفيد الظن على طول، إذن يسرت عليهم وسهلت لهم الطريق كي يمسحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتجاج بها في العقيدة. عندما تأتي وتحتج عليه بحديث صحيح يقول لك هذا خبر أحد لا يعمل به في العقيدة، ليش؟ لأنه ظني، انتهى الأمر. فإذا سلمت معه أنت بأن كل أخبار الأحد ظنية، انتهى الموضوع، سيغلق عليك الطريق وهو أصلا باطل. من هنا جاءت خطورة هذا القول، لذلك رده ابن تيمية رحمه الله بقوة وأثبت على ذلك الأدلة الصحيحة القوية، وبين أن القول ليس محدثا من عنده، بل حتى بعض المتكلمين قد قال بهذا القول. فماذا قال ابن كثير رحمه الله هنا؟ قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. فنصر قول ابن الصلاح من أن خبر الآحاد إذا احتف بالقرائن أفاد اليقين، لأن ابن الصلاح قرر أن أحاديث الصحيحين تفيد اليقين بتلقي الأمة لها بالقبول. قال حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرعيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزغوني وأمثالهم من الحنابلة. لاحظ، أتى لهم بقول لعالم مالكي وعلماء شافعية وعلماء حنابلة، ثم قال وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية ثم من الأحناف. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، كذلك حتى من الأشاعرة من المتكلمين كأبي إسحاق الإسفرعيني وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، فمذهب السلف كلهم وأهل الحديث جميعا متفقون على هذا القول بحمد الله. قال وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة، والحمد لله. كلام ابن تيمية موجود في مجموع الفتاوى صفحة 13 المجلد 13 صفحة 351، وأيضا في المجلد الأول صفحة 257 كلام بهذا المعنى. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم معنا الدرس الأخير من دروس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، الدرس الأخير من النوع الأول وهو الصحيح. آخر مسألة، قال المؤلف رحمه الله: ثم حكى، أي ابن الصلاح، أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. هذه المقدمة ماذا تعني؟ يقول لك الآن: الأحاديث التي في الصحيحين كلها صحيحة ومقبولة عند علماء الإسلام باتفاقهم. ينقل الآن الاتفاق على هذه المسألة: الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، قبلوا ما فيهما من أحاديث واعتبروا كل ما فيهما صحيح سوى أحرف يسيرة. عبر عن الأحاديث بالأحرف، يعني ما عدا أحاديث قليلة موجودة في الصحيحين انتقدها العلماء، عددها تقريبا 220 حديثا، 220 حديثا. طيب الآن هذه الأحاديث المنتقدة هي 220، انتقدها الدارقطني وأبو مسعود والدمشقي وأبو علي الجياني وغيرهم من علماء العلم. هذه الأحاديث المنتقدة فيها خلاف، الخلاف حصل عليها من جهتين: بعضها من حيث الصحة والضعف، أي أن متونها ضعيفة لا تصح، وهذا موجود، فيكون الخلاف قد حصل بين البخاري والدارقطني مثلا، أو بين مسلم والدارقطني في صحة حديث هل هو ثابت أو غير ثابت، هذا موجود. والنوع الثاني الانتقاد فيه من جهة أخرى لا من حيث القبول والرد، الحديث صحيح عند الدارقطني وعند مسلم مثلا، لكن الانتقاد يكون في الإسناد مثلا، يعني كأن الدارقطني يقول لمسلم: لماذا أخرجت الحديث بهذا الإسناد؟ ليش ما أخرجته بإسناد آخر مثلا؟ فإذا الانتقاد هنا ليس لأجل صحة المتن أو ضعفه، لا، أولويات فقط. وكونك سميت كتابك صحيح، إذن ما كان ينبغي أن تذكره بهذا الإسناد، كان ينبغي أن تذكره بإسناد آخر مثلا. وغالبها الانتقاد من هذا الوجه، غالبها، لكن يوجد أيضا أحاديث الانتقاد فيها من الوجه الأول. طيب الآن بالنسبة للثانية، بالنسبة لنا نحن نريد أن نعمل بحديث الصحيحين، ليست عندنا مشكلة لأن كلها صحيحة حتى عند الدارقطني الذي انتقد بعض هذه الأحاديث، لكن الإشكال في النوع الأول وهي التي انتقدت لأجل ضعفها أصلا، هي غير ثابتة سواء عند البخاري أو عند مسلم، هذه قليلة جدا، لكن كيف يكون موقفنا نحن منها؟ موقفنا منها أن ننظر في قول الدارقطني الذي انتقدها، لماذا انتقدها؟ يعني ننظر إلى الدليل، ما هو دليلك يا دارقطني؟ الآن البخاري صححها أو مسلم صححها، يعني صححها يقول لنا أن شروط الصحة كلها متوفرة فيها، هذا الذي فهمناه من مسلم ومن البخاري. يأتي الدارقطني وينتقد ونقول لماذا انتقدتها، ونتحاكم إلى إيش؟ إلى الأدلة، إلى القواعد التي درسناها في علم المصطلح، ونحكم بينهما بناء على ذلك. يوجد كتاب اسمه التتبع، وقد طبع مع كتاب الإلزامات، فصار اسم الكتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، حققه شيخنا الوادعي رحمه الله، وتحدث عن هذه الأحاديث التي انتقدت، انتقدها الدارقطني، وحكم بين الدارقطني وبين البخاري أو مسلم بناء على القواعد التي ذكرنا. ويوجد أيضا كتاب آخر، الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، اسمه بين الإمامين مسلم والدارقطني، كذلك حاول أن يجمع ما انتقده الدارقطني على مسلم ويحكم بينهما. أنت الآن ما هو دورك كطالب علم بعد أن تتمكن من هذا العلم وتتعلم علم العلل؟ دورك أن تنظر في أدلة كل واحد وتحكم بناء على القواعد التي درستها. إياك والتعصب، إياك وإيش؟ والتعصب، داء طلبة العلم التعصب. يعني نفسك تميل إلى البخاري مثلا، خلاص البخاري دائما صح، لا غلط. نفسك تميل إلى الدارقطني، لا الدارقطني دائما صح، لا باطل هذا الكلام. ما في عندنا عالم معصوم عن الخطأ. محبتك للعالم واحترامك له منها ألا تنزل كلامه منزلة كلام الأنبياء، وأن تعطيه حقه الذي يستحقه، فهو يريد منك هذا. هؤلاء العلماء الربانيون، علماء أهل السنة أهل الحديث، ما كانوا يحبون أن يرفعوا فوق منزلتهم، ولا أن ينزل كلامهم منزلة كلام الأنبياء، يكون معصوما عن الخطأ. للأسف وللأسف الشديد أقولها، بدنا نرى في أيامنا هذه من يدعي السنة ويقول لك العالم الفلاني لا يقول إلا حقا، لا يخرج الباطل منه أو لا يخرج الباطل منه أبدا، أعوذ بالله، لا يخطئ يعني، أعوذ بالله. نقل ابن تيمية رحمه الله وغيره، اتفاق الأمة على أنه لا أحد معصوم عن الخطأ وعن الذنب بعد محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، لا أحد بالاتفاق. قال ومن زعم العصمة في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، قال ففي كفره خلاف، وفيه تفصيل. ما كنا نظن أن نسمع أو أن نقرأ لمن يزعم أنه سني وأنه متبع ويخرج منه مثل هذا الكلام، ولكن العالم الفلاني لا يخطئ، لا يقول إلا حقا، من أين لك هذا؟ سل هذا العالم الذي تدعي فيه هذه الدعوة وقل له هذا الكلام، هل سيقبل منك هذا القول؟ الذي يقبله، هذا ظننا به، لأنه هو نفسه وغيره من العلماء أمثاله ينفرون عن مثل هذا ويحذرون منه. ونحن هنا بين أيدينا، عندما تنظر في كلام الدارقطني والبخاري ومسلم عليك بالإنصاف، لا تتعصب لأحد، انظر في الأدلة لا تنظر في القائل، انظر في إيش؟ في الدليل، لا تنظر إلى القائل. إن كنت ستشعر من نفسك أن نفسك ستميل إلى أحدهما لأجله، فانسى أنه هو الذي قال هذا القول، وتعامل مع القول لا مع القائل، وانظر إلى دليله واحكم بناء على الدليل كي تكون منصفا. هذا كله أقوله لكم بعد إيش؟ بعد أن تتمكنوا من العلم وتعرفوا القواعد وتتقنوها جيدا. أما الكلام في هذه القضايا والبحث فيها والنظر فيها والترجيح قبل التمكن، هذا يؤدي إلى زلل وزلل كبير وتخبط وإحداث فتن ومشاكل كما نرى الآن في الساحة. قال المهم في النهاية أن هذه الأحاديث الآن التي في الصحيحين ننظر هل هي منتقدة أو غير منتقدة، فإن لم تكن منتقدة فقد تلقتها الأمة بالقبول كما قال، وإن كانت منتقدة فنحكم بين المنتقد وبين صاحب الصحيح بناء على القواعد. هذا خلاصة الموضوع. قال رحمه الله: ثم استنبط من ذلك. من الذي استنبط؟ ابن الصلاح. استنبط من ماذا؟ من أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول. قال: ثم استنبط من ذلك، إيش استنبط؟ القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. ما فيها، ما في إيش؟ ما في الصحيحين. القطع يعني يقينا أن الأحاديث التي في الصحيحين صحيحة، يقينا ما عندنا أدنى شك في الموضوع ولا شبهة ولا إشكال. ليش؟ قال: لأن الأمة معصومة عن الخطأ. من المعصوم عن الخطأ؟ الأمة، وليس الفرد من الأمة، لا، الأمة ككل. فلا يمكن لأمة محمد أن تجتمع على باطل أبدا، قد عصمها الله عن ذلك. جاء في الحديث أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وفي حديث آخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الحديث الأول فيه خلاف في صحته، أما الحديث الثاني في الصحيحين. إذن لا يمكن أن يزول الحق عن هذه الأمة أبدا. فالأمة بشكل عام مجمل هكذا جميعا معصومة عن الخطأ، لكن كأفراد غير معصومين عن الخطأ إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم عن الخطأ في التشريع. ولأن الأمة معصومة عن الخطأ وقد قبلت ما في الصحيحين من أحاديث إلا ما انتقد، إذن كل ما في الصحيحين فهو صحيح يقينا لا شك في ذلك. هذا معنى كلام ابن الصلاح. قال: فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لأن كل حديث صحيح يجب العمل به إلا أن يعارضه ما هو أصح منه. قال: لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. يعني ما ظنت الأمة كاملة أن الحديث هذا صحيح، إذن لابد أن يكون في حقيقة الأمر صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح عندنا يقينا لا شك في ذلك. قال ابن كثير: وهذا جيد. نعم، هو جيد لا شك في ذلك، وهذا حق. قال: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال ابن كثير: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. طيب، ما الذي خالف فيه النووي؟ ما الذي يريده النووي؟ النووي قال: لا، أنا لست مع ابن الصلاح في كون أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد اليقين، بل هي تفيد الظن. تعالوا الآن نفهم هذا الموضوع لأنه مهم ومهم جدا. انتبهوا معي الآن، ضعوا أحاديث الصحيحين الآن على جنب، خلينا نتكلم مع بعض عن الحديث الصحيح. حديث أو خبر. الآن أمثل لكم عن نفسي، أنا حدثتكم عن شيخي مقبل الوادعي، عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال كذا وكذا. تمام. الآن عندك أنت، أنا ثقة، الشيخ مقبل ثقة، الشيخ الألباني ثقة مثلا. طبعا إذا كان عندك أنا ضعيف أو الشيخ مقبل ضعيف أو الشيخ الألباني ضعيف، ها عندك هذا الحديث إيش؟ ضعيف. إذا منتهي الأمر. إيش معنى ضعيف؟ يعني يغلب على الظن أنه خطأ. إذا انتهينا، مش موضوعنا. موضوعنا الآن إيش؟ أو قبل ذلك لما قلت يغلب على ظننا بأنه خطأ، ليش قلت يغلب على ظننا؟ ليش ما قلت أكيد أنه خطأ؟ لأني أنا إذا كنت ضعيفا في حفظي مثلا، ألا يمكن أن أحفظ؟ يعني ممكن أكون رويت حديث وحفظته وأتقنته فعلا ولا مش ممكن؟ ممكن، وارد. لكن لما كان ضعف حفظي سيئا، إذن في غالب الظن أني ما أتقنت الأحاديث التي رويتها، وإن كنت ربما أروي بعض الأحاديث وأتقنها، لكن إيش عرفنا نحن أن هذا مما أتقنته ولا مش ما أتقنته، مما لم تتقنه؟ ما ندري. فلذلك نحكم على إيش؟ على الأمر بغلبة الظن. إذن يغلب على ظني أن هذا الحديث الذي رواه الضعيف في حفظه أنه ليس بصحيح، لكن ربما يكون صحيحا في حقيقة الأمر، لأن سيء الحفظ ربما يحفظ أحيانا، وهذا موجود مشاهد. طيب، هذا موضوع الضعيف، خلونا على جنب، مش موضوعنا أصلا. موضوعنا الآن أنا ثقة وشيخي مقبل ثقة والشيخ الألباني رحمه الله ثقة، وهذا الإسناد الذي معك الآن. طيب، الخبر الذي نقلناه عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال كذا وكذا، وإن كنت أنا ثقة وشيخي ثقة، هل هذا الخبر الآن ثابت يقينا أن الشيخ الألباني رحمه الله قاله، ولا بغلبة الظن عندنا أنه صحيح وأنه قاله؟ إيش الفرق بينهما؟ لما تقول يقينا أنه قاله، إذن ما فيش احتمالية خطأ ولا 1%، ولا احتمالية كذب ولا 1%، معنى يقيني، إذن ثابت لا شك في ذلك. أما عندما تقول فغالب على الظن أنه صحيح، فمعنى ذلك أنه في احتمال عندي ولو كان ضعيفا، ها، أن يكون في خطأ في الموضوع، أو أن يكون في كذب في الموضوع، لأن الصدوق ربما يقع في الكذب، والحافظ ربما يخطئ، صح ولا لا؟ نعم. وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا، ها، لكنه وارد. الحافظ الآن ربما يخطئ ولا لا؟ ربما. إذن الاحتمال وارد، احتمال الخطأ وارد. فإذا كان احتمال الخطأ واردا، إذن ثبوت الخبر يقيني ولا ظني؟ ظني. فاحتمال أن أكون أنا أخطأت وارد، احتمال أن يكون شيخي أخطأ وارد في نقل الخبر عن الشيخ الألباني رحمه الله. وكلما كثر رجال الإسناد صارت احتمالية الخطأ إيش؟ أكبر. لكن مع ذلك تبقى الاحتمالية ضعيفة، لأني في حال أن أكون ثقة حافظ، إذن احتمالية الخطأ بسيطة لا تعتبر، نتركها ونحكم على الإسناد بإيش؟ بالصحة. طيب، في هذه الحالة إيش يكون هذا الخبر ثابت بإيش؟ باليقين ولا بالظن؟ ثابت بالظن، فهو ظن الثبوت، وهذا معنى قولهم ظن الثبوت، أي أنه هو ثابت لكن بغلبة الظن لا باليقين. طيب، إذا جاءك هذا الخبر من طرق عدة، يعني أنا رويت لك الخبر عن شيخي مقبل وجاء معي 10 أو 20 نفس الشيء رووا نفس الخبر عن شيخي مقبل، ها، عن الشيخ الألباني بنفس ما رويت أنا تماما. كم صار عندك واحد؟ عندك 20 واحد أو 30 واحد يرون نفس الخبر. وأيضا عن الشيخ الألباني ليس الشيخ مقبل وحده يروي الخبر، يرويه 20-30 واحد آخرون أيضا. هل بقي احتمال الخطأ واردا هنا؟ لا، لأنه أخطأ واحد الثاني لا يخطئ، إذا أخطأ الثاني لا يخطئ الثالث، إذا أخطأ الثالث لا يخطئ الرابع، وهكذا. صار عندي مجموعة كبيرة، إذا احتمالية الخطأ قد انتفت هنا، إذا صار الخبر يقينيا. واضح؟ هذا الفرق ما بين الخبر الظني واليقين، هذا الفرق ما بين الخبر الثابت بالظن والثابت باليقين. الخبر المتواتر الذي يرويه جمع عن جمع عن جمع، يعني يروي 30-40-50 واحد عن 50-60 واحد 70 عن 70 واحد إلى آخره، هذا خبر يقيني ما في شك، لأن رواه جمع عن جمع عن جمع متصل من أوله إلى آخره، وكل هؤلاء الجمع يستحيل تواطؤهم على الكذب أو أن يقعوا في الخطأ، صار عندي الخبر يقينيا. لكن لو روى الخبر واحد عن واحد عن واحد، أو اثنين عن اثنين عن اثنين، أو ثلاث عن ثلاث عن ثلاث فقط، هل يعتبر ظنيا أم يقينيا؟ هنا جاء الخلاف بين العلماء. حديث رواه لنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث ثابت يقينا ولا بغلبة الظن؟ يقول الإمام مالك حافظ، نافع حافظ، ابن عمر صحابي حافظ. أقول لك نعم حفاظ، لكن يمكن أن يخطئ ولا لا؟ يمكن. إذن هو ثابت بغلبة الظن. وقال آخرون لا، هو ثابت يقينا. قال كيف يقينا يا جماعة؟ قالوا لأن الله قد ذم الظن، قال إن بعض الظن إثم، فكيف بعد ذلك يذم الظن ونحن نقول هذا ظني ثم نعمل به؟ لا يصح. إذن هو يقيني. شوف كيف شبهتهم وين. إذن قوم قالوا خبر الآحاد، سكان كان الغريب أو العزيز أو المشهور، وقد تقدم معكم في البيقونية، يفيد الظن. وقوم قالوا بل يفيد اليقين، وهذه شبهتهم التي ذكرناها لكم. والقول الحق وهو الفصل في هذه المسألة أن نقول طبعا الخبر المتواتر يقيني لا شك في ذلك، هم متفقون على هذا، مش موضوعنا، خلوه على جنب. موضوعنا خبر الآحاد الغريب والعزيز والمشهور. نقول الصحيح التفصيل، فلا نقول هو ظني مطلقا ولا نقول هو يقيني مطلقا، بل عندنا تفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول خبر الآحاد يفيد الظن إلا إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن. إيش يعني القرائن؟ هي أدلة لكنها إشارات، ليست أدلة صريحة واضحة تدل على أن الخبر صحيح. أعطيك مثال. أنت تعلم أن جارك مريض، ومريض بمرض خطير، ثم جئت من مكان بعيد فرأيت عند جيرانك جلبة وأناس يخرجون وأناس يدخلون، ها، ونعش خارج من البيت وأشباه هذه القرائن، وجاءك شخص ثقة وقال لك جارنا الفلاني مات، وجاءك ثالث وقال لك نفس الخبر، وجاءك ثالث وقال لك نفس الخبر، ماذا يحصل في نفسك مع ذلك؟ يحصل في نفسك يقين بأن جارك قد مات، ليس بخبر هؤلاء فقط بس ولكن للقرائن التي معك، من مرضه مرضا خطيرا، ومما ترى أمامك من دخول الناس وخروجهم، ومن النعش الذي خرج من البيت إلى آخره، فصار عندك إيش؟ يقين بأن جارك قد مات. هذا معنى أن يحتف الخبر بالقرائن. من هذه القرائن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الشيخين للحديث في الصحيحين ولا يكون منتقدا، هذه قرينة على أن هذا الخبر إيش؟ يقيني وليس ظنيا. إذن عندنا هذا الخبر صحيح لا شك في ذلك. ليش؟ لأنه وإن كان مرويا بخبر أحد والإسناد صحيح، إلا أن معه أيضا إيش؟ قرينة أخرى، ويتلقي الأمة له بالقبول. إذن هو حديث صحيح لا شك في ذلك عندنا، وما في عندنا احتمال لا للخطأ ولا للكذب ولا لأي شيء من هذا القبيل، فهو خبر يقيني. لماذا قلنا الأصل في خبر الآحاد بأنه ظني إلا إن احتف بالقرينة؟ لأن كل واحد جائز عليه الخطأ، الثقة جائز عليه الخطأ، فلا يمكن أن نقول خبره يقيني. وقد وجدنا حديث ظاهرها الصحة ولكنها منتقدة ومعلة، وجدنا حديث للثقات قد أخطأوا فيها، فكيف نقول يقيني بعد ذلك؟ هكذا غلط. ولماذا لم نقل بأنه ظني مطلقا، وقلنا به إذا احتفر بالقرائن صار يقينيا؟ قلنا لأن احتمالية الخطأ الموجودة فيه قد زالت مع وجود القرائن، إذن انتهى صار يقينيا. طيب، وما الرد على شبهة الذين قالوا بأن الخبر يقيني لأننا إذا قلنا بأنه ظني فلا يجوز العمل به لأن الله ذم الظن؟ نقول الله سبحانه وتعالى ما ذم الظن مطلقا، قال إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. والمقصود بالظن هنا الذي نهى عنه هو الظن الذي ليس معه دليل، مجرد وسوسة شياطين وأشياء تخطر على البال ليس عليها دليل، شكوك، هذه هي المذمومة. أما الشيء عليه دليل يعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بإيش؟ بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما هو قطعة من النار يقطعها له. شوف الآن هذا الحديث، قال أقضي له بإيش؟ بنحو مما أسمع، وربما يقضى له بإيش؟ بغير حقه. إذن القضاء هنا حصل بغلبة الظن ولا لا؟ حصل بغلبة الظن وليس باليقين. إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الظن وأرشدنا إلى العمل بغلبة الظن أم لا؟ نعم، والأدلة كثيرة على هذا العمل بغلبة الظن. لذلك اتفقت الأمة على العمل بأحاديث الآحاد، لم يختلفوا في ذلك بحمد الله من السلف الصالح رضي الله عنه. هذا ما أردت أن أبينه في هذه المسألة، وأنبه في النهاية على أن الذين غلوا في هذه القضية، قضية يقين وظن، هم أهل البدع وليسوا أهل السنة. السلف الصالح رضي الله عنهم لا تجد في كلامهم متواتر وأحاد وكلام مثل هذا. نحن لا ننكر أصل التقسيم وأن يوجد يقين وظن كذا، لكن الغلو في هذا الجانب وبناء الأحكام عليه بحيث هذا يقبل وهذا يرد في دين الله، هذا هو الذي فعله أهل البدع. السلف الصالح كان إذا جاءهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به وبس، إيمانا وتسليما به انتهى، وهم مأمورون بالعمل بغلبة الظن، انتهى الأمر عندهم. متى ينظرون إلى صحيح وأصح؟ عند التعارض، ينظرون إلى قوي وأقوى، صحيح وأصح، فيقدمون الأقوى الأصح على إيش؟ على الأقل صحة والأقل قوة، بس هذا ما يحتاجون إليه في هذا الموطن. وغير ذلك الحديث عندهم الصحيح معمول به في كل جوانب الشريعة، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو كان في الآداب والأخلاق إلى آخره. هذه عقيدة أهل السنة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وأئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. فانتبهوا أنتم من هذه القضية بارك الله فيكم. هذا ندرسه لأن قد طرح وذكر في الكتب، وبنوهم عليه باطلا، لذلك لابد من التنبيه على ذلك. بعض الناس اليوم في هذا الزمن قد اتخذوا من مذهب النووي الذي أشار إليه من أن خبر الآحاد يفيد الظن على طول، قد اتخذوا هذا المذهب وقالوا به. ما خطورة هذا القول؟ خطورة هذا القول أنك تمهد لأهل البدع تقرير بدعهم. لماذا؟ لأن أهل البدع من المتكلمين يقولون أخبار الآحاد ظنية فلا يعمل بها في العقيدة، تمام؟ فأنت إذا وافقتهم على أن خبر الآحاد يفيد الظن على طول، إذن يسرت عليهم وسهلت لهم الطريق كي يمسحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتجاج بها في العقيدة. عندما تأتي وتحتج عليه بحديث صحيح يقول لك هذا خبر أحد لا يعمل به في العقيدة، ليش؟ لأنه ظني، انتهى الأمر. فإذا سلمت معه أنت بأن كل أخبار الأحد ظنية، انتهى الموضوع، سيغلق عليك الطريق وهو أصلا باطل. من هنا جاءت خطورة هذا القول، لذلك رده ابن تيمية رحمه الله بقوة، وأثبت على ذلك الأدلة الصحيحة القوية، وبين أن القول ليس محدثا من عنده، بل حتى بعض المتكلمين قد قال بهذا القول. فماذا قال ابن كثير رحمه الله هنا؟ قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. فنصر قول ابن الصلاح من أن خبر الآحاد إذا احتف بالقرائن أفاد اليقين، لأن ابن الصلاح قرر أن أحاديث الصحيحين تفيد اليقين بتلقي الأمة لها بالقبول. قال حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرعيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزغوني وأمثالهم من الحنابلة. لاحظ، أتى لهم بقول لعالم مالكي وعلماء شافعية وعلماء حنابلة، ثم قال وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية ثم من الأحناف. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، كذلك حتى من الأشاعرة من المتكلمين كأبي إسحاق الإسفرعيني وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، فمذهب السلف كلهم وأهل الحديث جميعا متفقون على هذا القول بحمد الله. قال وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة، والحمد لله. كلام ابن تيمية موجود في مجموع الفتاوى صفحة 13 المجلد 13 صفحة 351، وأيضا في المجلد الأول صفحة 257 كلام بهذا المعنى. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله.